الثامنة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. سيداتي وسادتي، سعد أوقاتكم بكل خير وأهلا بكم مع برامجنا لهذا اليوم. هذه تحية من فريال حسين ومخرج الفترة نبيل خوري، حيث أدعوكم أولا إلى استوديو الأخبار بصحبة ناظم ياسين لمتابعة عرضا لأهم الأنباء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يبدأ نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني السبت المرحلة الثانية من جولته على الشرق الأوسط بزيارة إلى المملكة العربية السعودية، حيث يجري محادثات مع العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، طالبا لدعم الرياض في تطبيع الوضع في العراق. وفي إطار المرحلة الثانية من جولته الإقليمية التي بدأها يوم الأربعاء الماضي في بغداد، توقف تشيني في أبوظبي اليوم، حيث اجتمع مع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ورئيس الوزراء الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قبل التوجه إلى السعودية. ومن المتوقع أن يختم نائب الرئيس الأمريكي جولته في مصر والأردن بهدف حظ حكومتيهما أيضا على المساعدة في جهود إحلال الاستقرار وتعزيز المصالحة الوطنية في العراق، إضافة إلى الحد من تأثير إيران في المنطقة. وقد أجرى تشيني محادثاته مع المسؤولين الإماراتيين السبت قبل يوم واحد من بدء زيارة مقررة للرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد إلى أبوظبي غدا الأحد، هي الأولى لرئيس إيراني إلى الإمارات العربية المتحدة منذ الثورة الإسلامية في إيران عام 1979. في بغداد أعلن الجيش الأمريكي مقتل 5 من جنوده وفقدان 3 آخرين في هجوم استهدفهم جنوب العاصمة العراقية السبت. وقال الناطق العسكري الأمريكي الميجر جنرال ويليام كولدويل في بيان إن مسلحين هاجموا السبت فريقا يتألف من 7 جنود أمريكيين ومترجم عراقي على بعد 20 كيلومترا غرب المحمودية. وأضاف أن الهجوم أسفر عن مقتل 5 جنود واختفاء الآخرين خلال الاشتباك معهم دون التوضيح ما إذا كان المترجم العراقي بين القتلى أو المفقودين بحسب ما أفادت فرانس بريس. في لندن أعلن جوردن براون وزير المال البريطاني والمرشح لخلافة رئيس الوزراء توني بلير السبت أنه سيزور في فترة قريبة نسبيا العراق، وأنه لا يؤيد وضع جدول زمني لانسحاب القوات البريطانية. قال نائب رئيس الوزراء الإسرائيلي شيمون بيريز السبت إن إسرائيل مستعدة لبدء ما وصفها بمحادثات جدية مع ممثلين عن جامعة الدول العربية في شأن مبادرة السلام العربية. وأضاف بيريز الذي أورد تصريحه إذاعة الجيش الإسرائيلي أنه ينبغي العمل على عدم تفويت هذه الفرصة بحسب تعبيره. في الكويت أفادت إحدى الصحف المحلية السبت بأن الولايات المتحدة قررت الإفراج خلال الأشهر المقبلة عن آخر 4 معتقلين كويتيين في قاعدة غوانتانامو الأمريكية في كوبا. ونقلت صحيفة الوسط عمن وصفتها بمصادر مطلعة أن السلطات الأمريكية أبلغت الكويت أن مواطنيها المعتقلين في غوانتانامو لا يشكلون أي خطر على الأمن القومي الأمريكي، وأنه سيتم الإفراج عنهم قبل شهر رمضان المقبل الذي يبدأ في منتصف أيلول. في الجزائر أفيد السبت بأن عنصرين من قوات الأمن و7 إسلاميين مسلحين قتلوا بين الأربعاء والجمعة في أعمال عنف متفرقة. وجاء في النبأ الذي بثته فرانس بريس أن 90 شخصا قتلوا في الجزائر في أعمال عنف منذ مطلع نيسان، بينهم 30 في عمليات انتحارية في العاصمة الجزائرية في 11 من نيسان. في باكستان صرح مسؤول حكومي بأن 27 شخصا قتلوا وأصيب 100 بجروح في الاشتباكات التي وقعت في مدينة كراتشي السبت بين نشطاء مؤيدين للحكومة وآخرين معارضين لها، بعد أن وصل قاض بارز عزلته الحكومة لمقابلة أنصاره. قال البرلمان الأفغاني اليوم السبت وزير الخارجية رانجين دادفارسبانتا بسبب فشله في وقف طرد اللاجئين الأفغان من إيران، وهو ثاني وزير يفقد منصبه بسبب هذا الخلاف في غضون أيام. عاد موظف إغاثة فرنسي أفرجت عنه طالبان إلى وطنه السبت، وتعهدت باريس بالسعي إلى الإفراج عن 3 من زملائه الأفغان الذين ما زالت الحركة المتشددة تحتجزهم. وتريد طالبان التي هددت بقتل أريك دامفرفيل الذي يعمل مع وكالة أرض الطفولة من فرنسا سحب قواتها من أفغانستان. وجاء في بيان أصدره الرئيس الفرنسي المنتخب أن نيكولا ساركوزي يأمل سرعة الإفراج على الرهائن الباقين وسيبذل كل جهد ممكن من أجل تحقيق ذلك على حد تعبيره. في مقديشو وقع انفجار قرب مجمع الأمم المتحدة ما أسفر عن سقوط 3 قتلى السبت، كما أرغم كبير مسؤولية الإغاثة التابع للمنظمة الدولية على إلغاء جولة كان سيقوم بها على أنحاء العاصمة الصومالية. وذكر مصدر أمني أن مسؤول مخابرات بارزا قتل عندما فجر مسلحون عبوة ناسفة زرعت في سيارته بعد وقت قصير من هبوط طائرة جون هولمز منسق الأمم المتحدة للإغاثة الطارئة. إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها على الهواء مباشرة ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الكرام، نرافق الآن الزميل فارس عمر وآخر المستجدات في ملف العراق الإخباري لهذا اليوم.
مستمعينا الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى ملف العراق، وفيه نتناول تطورات الشأن العراقي. ومن عناوين الملف: الفساد وتهريب النفط يكلفان الشعب العراقي مليارات الدولارات. أظهر تقرير رسمي أمريكي أن الفساد أو تهريب النفط كلف الشعب العراقي ما قيمته مليارات الدولارات من عائلات النفط خلال السنوات الأربع الماضية. وأفاد الصحيفة نيويورك تايمز الصادرة يوم السبت نقلا عن مسودة تقرير أعده مكتب المحاسبة الحكومي في الولايات المتحدة ومحللون نفطيون، أن ما بين 100,000 و300,000 برميل من إنتاج العراق اليومي البالغ نحو 2 مليون برميل يوميا هي الكمية المفقودة من النفط. وأوضح تقرير الحكومة الأمريكية الذي من المتوقع نشره الأسبوع المقبل أن قيمة النفط المفقود تتراوح ما بين 5 ملايين و15 مليون دولار يوميا، على أساس أن المعدل الوسطي لسعر النفط هو 50 دولارا للبرميل. ويعني هذا ضياع ما قيمته مليارات الدولارات من ثروة العراق النفطية خلال السنوات الأربع الماضية منذ آذار عام 2003. صحيفة نيويورك تايمز قالت إن مكتب المحاسبة الحكومي، وهو هيئة رقابية تابعة للكونغرس الأمريكي، امتنع عن مناقشة مسودة التقرير. واكتفى المتحدث باسم المكتب بول أندرسون بالقول: نحن لا نناقش مسودات التقارير. وأشارت صحيفة نيويورك تايمز إلى أنها حصلت على نسخة من مسودة التقرير من مكتب حكومي آخر. ولم يتضمن التقرير خلاصة نهائية بشأن ما حدث للكميات التي اختفت من نفط العراق، ولكنه قدم تفسيرات بديلة إلى جانب الفساد أو التهريب، منها إمكانية أن تكون الحكومة العراقية تعطي أرقاما مضخمة لإنتاج العراق من النفط. وساق مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية يرتبط عمله بقطاع النفط تفسيرات ممكنة أخرى، منها تخريب الأنابيب أو تقارير غير دقيقة عن إنتاج النفط من حقول الجنوب. ونقلت الصحيفة عن المسؤول الذي لم يذكر اسمه القول أن من الجائز أن تكون السرقة سببا آخر، وأضاف أن النفط الخام ليس مربحا في المنطقة مثل المنتجات النفطية، ولكننا لا نستبعد ذلك. وكان مسؤولون عراقيون وأمريكيون أكدوا أن تهريب المشتقات النفطية مثل البنزين والكيروسين يكلف العراق مليارات الدولارات من العائدات النفطية المفقودة، وأن تهريب المشتقات النفطية مبعث خوف بصفة خاصة، لأن المسؤولين يعتقدون أن نسبة كبيرة من الريع المتحقق عن هذا الطريق تذهب إلى جماعات مسلحة بحسب الصحيفة. أما النفط الخام فإن تهريبه أصعب بكثير، لأنه يتطلب نقله إلى المصافي من أجل تكريره إلى منتجات نفطية قبل بيعه في السوق. ولفت المسؤول الأمريكي إلى أن ميليشيات شيعية تسيطر على المناطق المحيطة بحقول النفط في جنوب العراق، ولهذا السبب فإن من الأرجح أن تكون هذه الميليشيات الشيعية هي الضالعة في سرقة النفط في الجنوب، فيما يعتقد أن الجماعات المسلحة السنية تستفيد من تهريب المنتجات النفطية في المناطق الأخرى بحسب المسؤول. صحيفة نيويورك تايمز اعتبرت أن تقرير مكتب المحاسبة الأمريكي أشمل نظرة إلى ما سمت الجهود الأمريكية المتعثرة لإعادة بناء قطاعي النفط والكهرباء في العراق. أعلن المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق تغيير اسمه بإسقاط كلمة الثورة بعد قراره إجراء تغييرات واسعة في برنامج المجلس، وأصبح الاسم الجديد هو المجلس الأعلى الإسلامي العراقي. وكان المجلس عقد مؤتمرا استمرت أعماله يومين لمراجعة مسيرته منذ سقوط النظام السابق، وقال مسؤولون أن هذه الاجتماعات تمخضت عن قرارات هامة تتعلق بالقضايا الداخلية والإقليمية والدولية. وأعلن المتحدث باسم المجلس رضا جواد تقي انتخاب هيئات المجلس القيادية ورئاسته.
على مدى اليومين من عمل المؤتمر انتخب الأعضاء الهيئة الرئاسية للهيئة العامة، كما انتخبوا أعضاء الشورى المركزية للمجلس الأعلى، وانتخبت الشورى سماحة حجة الإسلام والمسلمين السيد عبد العزيز الحكيم رئيسا لها ورئيسا للمجلس الأعلى الإسلامي العراقي، كما أقرت الهيئة العامة أن يكون الاسم الرسمي للمجلس الأعلى هو المجلس الأعلى الإسلامي العراقي، وذلك انسجاما مع النظام السياسي الجديد في العراق المبني على أساس الدستور والتداول السلمي للسلطة عبر الانتخابات الشعبية الحرة.
وأوضح رئيس المجلس عبد العزيز الحكيم في مؤتمر صحفي يوم السبت أن الثورة تعني التغيير، وأن هذا التغيير هو الهدف من تشكيل المجلس، وأضاف أن صفة الثورة انتفت بعد سقوط النظام السابق. وقال الحكيم أن المجلس شارك في إحداث تغييرات سياسية في العراق أهمها تغيير النظام، وبالتالي فإن كلمة الثورة أصبحت نافلة. وقال الحكيم أن حزبه يسعى إلى عقد اتفاقية أمنية مع القوات متعددة الجنسيات.
إقامة الاتفاقية الأمنية في هذه الفرصة من المفروض أن يتم عقد الاتفاقية الأمنية، كما نسعى لعقدها من أجل تحديد صلاحية كل طرف.
وأكد نائب رئيس مجلس النواب عن المجلس خالد العطية في المؤتمر الصحفي أن المجلس الأعلى الإسلامي العراقي سيعمل في الداخل على تحسين أداء الحكومة الذي اعترف العطية بضعفه.
مما لا شك فيه أن الأداء الحكومي الموجود حتى رئيس الوزراء غير راضي على هذا الأداء، وهي حالة شعبية عامة. هناك إرادة جادة في تحسين هذا الأداء، تحسينه من أجل أولا في موضوع المشاركة في القرار، بحيث تصبح حكومة الوحدة الوطنية أيضا منسجمة وفاعلة من كل الأطياف، وثانيا في الأداء وخاصة فيما يتعلق بالخدمات وما يرتبط بالأمن والماء والكهرباء، وكذلك في موضوع النزاهة وملاحقة المفسدين. هذه مهمات وضعها المجلس الأعلى وسوف يسعى جادا من داخل الحكومة ومن خارج الحكومة عبر البرلمان وعبر الوسائل الأخرى من أجل إنجاح هذه الحكومة لتحقيق مطالب الشعب العراقي.
عضو مجلس النواب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان اعتبر أن التغييرات التي أقرها المجلس في الاسم والبرنامج مسألة طبيعية، مشيرا إلى أنه كان مجلس ثورة والآن ليست هناك ثورة. وقال عثمان في تصريح لوكالة فرانس بريس أن التغييرات أجريت ربما للابتعاد عن الماضي، فقد أنشئ المجلس في إيران بعد الثورة هناك، والوضع تغير كثيرا منذ ذلك الوقت بحسب الشخصية السياسية الكردية المستقلة. وللمجلس الأعلى الإسلامي العراقي 30 نائبا في البرلمان، وهو من القوى الرئيسية المشاركة في الائتلاف العراقي الموحد. واصل نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني جولته في الشرق الأوسط بالتوجه يوم السبت إلى العربية السعودية. وكان نائب الرئيس الأمريكي بدأ جولته بزيارة غير معلنة للعراق، غادر بعدها إلى الإمارات العربية. وتهدف جولته التي تشمل زيارة مصر والأردن أيضا إلى حشد تأييد هذه الدول ومساعدتها للحكومة العراقية من أجل تحقيق الأمن والاستقرار. وألقى نائب الرئيس الأمريكي كلمة أمام الجنود الأمريكيين على متن حاملة الطائرات جون سي ستنس في مياه الخليج، أعلن فيها أن الولايات المتحدة ستقف بجانب أصدقائها ضد التطرف والتهديدات الاستراتيجية. وأكد نائب الرئيس الأمريكي مجددا أن الولايات المتحدة مصممة على إنجاز المهمة في العراق.
سنجري كل تغيير لازم لإنجاز المهمة، وأريدكم أن تعلموا أن الشعب الأمريكي لن يؤيد سياسة تراجع في العراق، فنحن نريد إنجاز المهمة ونريد إنجازها على الوجه المطلوب، ثم نريد العودة إلى بلدنا بشرف.
بهذا نصل إلى نهاية الملف الإخباري.
هذه إذاعة العراق الحر.
أما الآن سيداتي وسادتي، فإذاعة العراق الحر تنقلكم إلى أجواء المقام العراقي الأصيل.
عيوني مصدّيت مثل
صحبة طيبة أتمناها لمستمعي إذاعة العراق الحر مع الفقرات المخصصة لهذه الفترة. سنطلع فيها على ما أعلنه مسؤول في المحكمة الجنائية العراقية العليا حول النظر بقضية أحداث عام 1991، ونزور المهرجان التراثي الذي أقامته وزارة الشباب والرياضة في بغداد، كما نحضر معرضا لرسوم الأطفال في العمارة، ونتابع الفنون القتالية في الناصرية. نبدأ من بغداد، حيث أقدت نقابة الأطباء العراقيين مؤتمرا يوم السبت لمناقشة الأسباب التي أجبرت الأطباء على الهجرة. النائب الأول للنقابة الدكتور وليد خالد أشار إلى سعي النقابة مع صناع القرار في الوزارات الأمنية ورئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء إلى توصيل صوت الطبيب العراقي وما يعانيه من الأوضاع الأمنية والاقتصادية وهاجس الخوف على حياته. الدكتور خالد عبر أيضا عن أمله أن تتكاتف الجهود لحل هذه المعضلة، مشيرا إلى أن العقول التي تهاجر لا يمكن تعويضها. جمان العبيدي والتفاصيل.
التصعيد الأمني الذي تشهده مناطق العاصمة دفع الكثير من الأطباء العراقيين للهجرة إلى الخارج، خصوصا بعد اغتيال وخطف العديد منهم على أيدي الجماعات المسلحة. هذا الأمر انعكس بالتالي على خلو المستشفيات من الأطباء الاختصاص، وفي محاولة منها للحد من هذه الظاهرة الخطيرة عقدت نقابة الأطباء العراقيين صباح السبت مؤتمرا ناقشت فيه الأسباب التي تدعو الأطباء للهجرة. هذا ما تحدث عنه النائب الأول لنقابة الأطباء العراقيين الدكتور وليد خالد في لقاء أجرته معه إذاعة العراق الحر.
كل المؤتمرات اللي تعقد اليوم أول ما تناقش فيها موضوع أمن الطبيب، موضوع حماية الطبيب، موضوع حمايته حتى يقدر يعمل وهو مرتاح ويقدم الخدمة الطبية المفروضة. سعينا من خلال النقابة واللقاء بكل أصحاب الشأن والقرار وصناع القرار بالبلد، من يعني الوزارات الأمنية إلى رئاسة الجمهورية إلى مجلس الوزراء إلى مجلس النواب، وصلنا صوت الطبيب العراقي وما يعاني وما يحمله في داخله من هاجس المحافظة على حياته وعلى أمنه. نأمل أن هذه المسألة وهذا المعضلة تحل إن شاء الله بتكاتف كل الجهود. العقول التي تهاجر من الأطباء ومن غيرهم ما ممكن تعويضها،
بالإضافة إلى تردي الوضع الأمني وما يتعرض له الطبيب من عمليات قتل وخطف وابتزاز، إلا أن هناك عوامل أخرى تضطره لترك البلاد. هذا ما كشفه نقيب الأطباء العراقيين الدكتور ناظم عبد الحميد عبر أثير إذاعة العراق الحر.
الوضع الاقتصادي والوضع الاجتماعي، طبيب يشتغل ب 200 ألف دينار أو 300 ألف دينار كيف؟ في الوقت الذي نرى جندي أو عسكر في الشارع يأخذ 1.5 مليون، فكيف هذا الموقف؟ لم نختلف على طبيعة الراتب، لكن لأنه هذا 200 ألف يستطيع أن يعيش به الطبيب ب 200 ألف دينار، فهذا الوضع إذن أمني مهم، اقتصادي مهم، وضع اجتماعي معنوي. الآن نحن نرث ثقافة ورثناها وأصبحت بعد الاحتلال وإحنا قائمين، أنه ليس هناك مسؤولية وليس هناك احترام لا للصغير ولا للكبير.
وحول عدد الأطباء المهاجرين إلى الخارج وبعض المحافظات يقول الدكتور عبد الحميد:
للأطباء الذين يحصلوا على شهادة العمل وشهادة حسن سلوك ومهنة، في السنة الماضية زودنا بحدود 2000 شهادة، ترك العراق قسم كبير منهم والبقية الحقيقة جاهز أن يتركوا العراق، قسم منهم إلى خارج العراق. يعني كردستان أيضا استوعبت عدد لا بأس به، سيأتي وقت أن نستورد أطباء حتى يخدموا العراق.
تعاني المستشفيات العراقية الآن من قلة الكادر الطبي والذي ينعكس بالتالي على حياة المريض. هذا ما تحدث عنه أحد الأطباء والذي فضل عدم الكشف عن اسمه لأسباب أمنية.
هناك نقص أكيد واضح، خصوصا معاناة الناس. أصعب من وجود الأطباء هو المواد الطبية، هو الأدوية، هو المستلزمات الفندقية في المستشفيات، الرقوق الشعاعية، المضادات الحيوية، أما الأدوية الكيميائية لمعالجة السرطان فهذا حدث ولا حرج، فهي شحيحة جدا وهي غالية جدا، وأكثر الناس اللي يحتاجون عمليات قلب المفتوح أو عمليات متطورة للقلب يلجؤون إلى الأردن، فأكو نقص واضح أكيد الكفاءات الطبية والمستلزمات والعمليات المعقدة، والسبب هو الوضع الأمني.
من جانبه يصف مستشار رئيس لجنة الصحة والبيئة في مجلس النواب الدكتور علي العنبوري ما يجري للأطباء الآن بأنه حالة خطيرة.
ونعلم جيدا أن هناك استهداف لهذه الكوادر وأن الكثير من عدها هاجر إلى خارج القطور، ونحاول بشتى الطرق مع الأجهزة التنفيذية أن تعمل كل ما تستطيع من قدرة ومن إمكانية لتأمين الأطباء ابتداء في مراكز عملهم وانتهاء في محل سكناهم. الأمر ليس بالهين واليسير ولا يمكن تأمين الحماية لكل طبيب بشكل مباشر أو بشكل فردي، لكن بالتأكيد احنا حريصين على كل طبيب عراقي لأنه هذا ثروة للبلد.
جمان العبيدي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ما زلنا سيدتي وسادتي نتابع من إذاعة العراق الحر هذه الجولة في المحافظات، ونتوقف في أربيل حيث استبعد رئيس محكمة التمييز في المحكمة الجنائية العراقية العليا القاضي منير حداد استبعد أن تفقد المحكمة أهميتها بعد الانتهاء من النظر في قضية الأنفال، مشيرا إلى أن قضية أحداث عام 91 ستكون التالية بعد الأنفال، واعتبرها قضية مهمة بالنسبة للعراقيين وخاصة في الوسط والجنوب، وستقسم إلى عدة محافظات بسبب أعداد المتهمين فيها. شمر رمضان معه التفاصيل.
استبعد مسؤول في المحكمة الجنائية العراقية العليا التي تنظر في الانتهاكات التي وقعت في زمن النظام السابق، استبعد أن تفقد المحكمة أهميتها بعد الانتهاء من النظر في قضية الأنفال. وكان رئيس المحكمة في قضية الأنفال قد حدد 10 حزيران القادم موعدا للنطق بالحكم ضد المتهمين في هذه القضية. وقال القاضي منير حداد رئيس محكمة التمييز في المحكمة الجنائية العراقية العليا أن قضية أحداث عام 91 ستكون التالية لقضية الأنفال، وأنها ستكون قضية كبيرة ما استدعى تقسيمها إلى أقسام، كما وسيتم تقسيم المتهمين في القضية إلى مجاميع بسبب عددهم الكبير وعدم وجود عدد كاف من أقفاص الاحتجاز في قاعة المحكمة.
قضية الأحداث 91 ستكون مهمة بالنسبة للعراقيين خاصة في الوسط والجنوب أكثر من كردستان، يعني متحمسين إلها. قضية الأهوار قضية مهمة، قضية الكرد الفعليين الأكراد متحمسين إلها، وحتى الحكومة المركزية متحمسين إلها.
المفروض كم قضية يعني ينتظر أن ترى فيها المحكمة؟
نعم، القضايا القادمة أنا اللي أعرف بها هسه اللي حتنحالها قضية أحداث 91 أو يسموها الانتفاضة 91، أكو قضية التجار اللي عدموا 42 واحد، قضية الكرد الفعليين أيضا جاهزة اللي حاله، بعدين أكو قضية البارزانين موجودة، وقضية الأهوار أيضا حتى ستنظر أم قريبا.
هل قليل من التفاصيل حول قضية 91 التي هي تالية لقضية الأنفال؟
نعم، قضية 91 قسمت إلى محافظات لكثرة المتهمين، كل محافظتين سوى كبصرة والعمارة الناصرية والكوت مثلا، السماوة الديوانية كذا كذا يعني، فقسمت والمتهمين أيضا قسموا. أعتقد عدد المتهمين أكثر من 200 واحد أتصور.
هل لسهولة النظر فيها يعني تم تقسيمها أو؟
لا لكثرة أعداد المتهمين ما عندنا أقفاص تكفي.
يعني سيكونون المتهمين على مستوى محلي مثلا كل محافظة ومسؤولية.
بهم محافظة وبهم متهمين رئيسيين قياديين في حزب البعث.
وسألنا القاضي حداد عن تقييمه لأداء المحكمة خلال القضيتين السابقتين.
قضية المشاعر وهاي الشغلات لو تحاسبنا احنا على هاي الشغلة، حاسب الأنظمة السابقة اللي كانت في العراق، يعني عبد الكريم قاسم ما سوى اللي سوى أصل دامسك، محاكمه لمدة 4 دقائق ثم شدوه ورموه بالرصاص هو اللي كانوا وياه، هاي معروفة للعراقيين. أنه أصير مشاعر يعني كذا شغلات، لكنه أنا راضي تماما عن عمل هذه المحكمة.
هل تعتقدون بأن حيوية المحكمة ستبقى في القضايا التالية التي ربما سيكون هناك متهمون أقل شهرة وأقل نفوذا يعني مقارنة بالذين سبقوهم والذين يعني صدرت بحق محكمة ونفذت؟
أول أشياء أحب أقول لك بما أنه أني قاضي تمييز، يعني آخر شخص تعرض عليه الأوراق قبل تنفيذ الأحكام، أنا ما أقدر أصدر حكم قبل ما أن تصدر الأحكام، لكن أهمية صدام حسين والثلاثة اللي نعدمه ويالي حد الآن، طبعا أكيد صدام حسين هو كان الشخصية الأكبر في نسبة إلى النظام السابق وبالنسبة إلى حزب البعث وبالنسبة للقيادة، لكن مع هذا أكو جرائم يعني يجب أن يعرف العالم والشعب العراقي. إحنا نمر في مرحلة الاتجاه نحو الديمقراطية إن شاء الله، نريد نأسس نظام قضائي جديد، يعني نريد نبين للعالم صدام حسين ماذا فعل صدام حسين في حلبشة والأنفال بالكرد الفيلين وبالأحداث 91 وبالأهوار وغيرها.
شمال رمضان، إذاعة العراق الحر، أربيل.
هنا إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر موقع إذاعة العراق الحر ثانية www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر. أحلى التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحر، ونتوجه إلى بغداد حيث أقامت دائرة ثقافة وفنون الشباب في وزارة الشباب والرياضة المهرجان التراثي الشبابي للعاصمة والمحافظات. وزير الشباب جاسم محمد جعفر اعتبر المهرجان بمثابة تحول حقيقي لوزارته في الانفتاح على مختلف المجالات. المهرجان تخللته مسابقة للمعروضات التراثية، وحصلت محافظة النجف على المرتبة الأولى لتنوع المقتنيات التراثية التي عرضت في المسابقة. ليلى أحمد كانت في المعرض وعدت التقرير التالي.
مقتنيات تراثية قديمة وأعمال يدوية مستوحاة من التراث العراقي صنعتها أنامل الشباب تم عرضها في مهرجان شبابي أقامته دائرة ثقافة وفنون الشباب في وزارة الشباب والرياضة الخميس بمشاركة مديريات الشباب والرياضة 17 محافظة بما فيها أقليم كردستان الذي شاركت محافظاته بالتراث الكردي الأصيل. وحافل المهرجان بأجواء من التراث حيث ارتدى المشاركون أزياء تراثية تجسد تراث مناطقهم، بل إن مديرية شباب الديوانية ارتدى أحد أعضائها زي الشرطة في فترة العهد الملكي. ولم تغب عن المهرجان الأغاني التراثية والمقام العراقي الأصيل، حيث أدت فرقة تشالغي البغدادي بعض المقامات. واعتبر وزير الشباب والرياضة جاسم محمد جعفر المهرجان التراثي للشباب بمثابة تحول حقيقي لوزارته في الانفتاح على مختلف المجالات.
وزارتكم وزارة كل الشباب بدأت تخرج عن قوقعها وعن صدفها، فبدلا أن تكون الوزارة مهتمة بالرياضة بدأت تخطو خطوات إيجابية لجذب الشرائح الشابة.
وتخلل المهرجان مسابقة للمعروضات التراثية والحرف اليدوية الشعبية للمحافظات، وقد استحقت محافظة النجف الأشرف المرتبة الأولى بسبب تنوع المقتنيات التراثية التي تم عرضها خلال المهرجان، والتي نقلت الحضور إلى أجواء تراثية ابتداء من المخطوطات القديمة ومرورا بالسماورات الفحمية والجاون والمجرشة والسلبتشة والمسخنة، والتي يعود تاريخها جميعا إلى مئات السنين. كما عرض مسجل يدوي قديم مصنوع عام 1918، حيث تم تشغيل إحدى الأسطوانات التي تضم أغاني الفنان العراقي الراحل حضيري أبو عزيز. أما عن الكيفية التي تم الحصول فيها على هذه المقتنيات، فتقول المشاركة ابتهال سميسم:
بديت أول مرة بالأهل، وبعدين إلى الجار، وبعدين إلى المعارف والأصدقاء بهالشكل، فتم تجميعتهن هنا كلهن.
وقد عبر الشباب المشاركون في المهرجان التراثي عن خشيتهم على تراثهم القديم، ما لم تقوم الجهات المعنية باتخاذ اللازم للحفاظ على إصالة التراث العراقي. والخشية على التراث ليست حديثة العهد، بل تعود إلى فترة النظام السابق، كما يقول مدير عام دائرة ثقافة وفنون الشباب في الوزارة الدكتور علي أبو الشون:
قبل أيام الاحتلال كان التراث مالتنا مهدد واضمحل وانتهت معالمه. الحمد لله التلة الطيبة الشباب في مثل ما تعرفون أنه نحن نتعامل مع العناصر الشابة، يعني طلعوا هذا الإبداع، وهو أصلا عراق الإبداع، عراق الحضارة، عراق التراث.
واحتلت محافظة بابل المرتبة الثانية في مسابقة الحرف اليدوية والتراث الشعبي، حيث شاركت بمقتنيات تراثية وأيضا لوحات فنية متنوعة وأعمال للنحت والسيراميك. وفي هذا الصدد يقول الرسام الشاب أحمد صالح:
شاركت بأعمال رسم تشكيلي تعبر عن الأصالة وهي الخيل، عندي 3 لوحات خيل، عندنا مقتنيات أثرية من طين وسيراميك وطبعا نحاس شغلات مال بادية.
وفي ختام المهرجان الشبابي للتراث، توحد الشباب المشاركون في دبكة كردية تم تأديتها وهم يرددون بصوت واحد: وحدة وحدة، في إشارة إلى وحدة العراق. (تصفيق) ليلى أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
محطتنا الآن ستكون سيدتي وسادتي في العمارة، حيث أقامت المديرية العامة لتربية ميسان معرضا لرسوم الأطفال للمدارس الابتدائية. مدير الإشراف التربوي رحيم مذكور سالم أوضح أن هذا المعرض يضم رسوما ولوحات فنية عبر من خلالها الأطفال عما يدور في مخيلتهم من ألوان الطبيعة في ميسان، ورسومات تعبر عن الرفض للعنف والإرهاب وتؤكد على المحبة والتسامح. مراسل إذاعة العراق الحر مازن وحيد كان في المعرض وعد لنا التقرير التالي.
أقامت المديرية العامة لتربية ميسان معرض رسوم الأطفال للمدارس الابتدائية في مدينة العمارة، وفي ذلك تحدث لإذاعة العراق الحر مدير قسم الإشراف التربوي في تربية ميسان رحيم مذكور سالم.
خلال النصف الثاني من العام الدراسي قيمت معارض كثيرة في انفرادية في بعض المدارس، وهذا المعرض هو معرض شامل لمدارس قطاع وسط المدينة الأول، حيث يضم رسوم ولوحات فنية معبرة عما يدور في ذهن التلميذ في المرحلة الابتدائية، منها استخدمت كوسائل تعليمية داخل الصف، ومنها معبرة عن حالة المواطن العراقي وحالة العراق الجديد وخلال الظروف اللي يعيشها الآن، منها معبرة عن مقاومة الإرهاب ورفض للطائفية ورفض للفرقة، وهنالك رسوم كثيرة معبرة عن حالة الاتحاد والتعاون بين أبناء الشعب العراقي الواحد، وهنالك رسوم أخرى معبرة عن الطبيعة الميسانية.
وعن أهم المعروضات والرسوم التي احتواها المعرض أوضحت عدد من معلمات التربية الفنية للمدارس المشاركة.
نحب نعرض أعمال التلامي بالإضافة إلى أعمال المعلم حتى تبين مشاركتنا على خاصة على هسه حاليا يعني الوضع الراهن اللي احنا نعيشه. أريد يعني دعم أكثر الدرس التربية الفنية، لأن هو درس مهم بالإضافة يعني إلى أنه درس يعني واحد يتعلم به إلى فائدة كبيرة للتلامي، بس الإمكانية تكون قليلة حاليا بالوضع الراهن.
أعمال يدوية ردنا نبين بهاي الفكرة أنه ماكو شيء يعني ما يستفاد من عنده، سواء كانت الأعمال اللي استخدمناها بورق الكرتون أو الشخاط أو الصابون أو حتى علب هاي المواطة اللي هسه إجت يعني جديدة شكلها جديد، نقدر نستفاد كأشياء للتقديم، مثلا أشياء المجوهرات، علب، سلة ورد، فنطلع من كل شيء يعني مهمل أو يعني مصير المهملات نطلع فشي جميل، فشي بألوان زاهية.
والله طبيعة مشاركتنا احنا مدرسة ولد يعني، وانا معلمة جديدة عليهم، فامكانياتي انه ما قدرت اسوي شغلات حرفية بس امكانيات رسم يعني، وهذا الان اقدر اقول لك انا مبدع بي، وعندي كم طالب يعني اكتشفت انه بالمدرسة عند هاي الابداعات من خلال هاي الرسوم الازهار، الرسوم هاي العلامة العراقية، المراقد المقدسة الموجودة بعراقنا.
من جانبه اعتبر الفنان التشكيلي ومشرف الأنشطة الفنية كاظم جبر العبودي المعرض وقفة لتنمية الذوق الحسي للتلاميذ.
تنوعت الأعمال بحيث أصبح معرض لا يشبه معرض آخر، وكانت المعروضات تتوزع بتلون جميل يشبه إلى حد ما تلون المجتمع العراقي. نتمنى مزيدا من هذه المعارض الجميلة لتنمية الذوق الحسي والفني لطلابنا وطالباتنا.
هذا وشاركت في المعرض أكثر من 16 مدرسة ابتدائية، وتجاوز عدد المعروضات من الرسوم والأعمال الحرفية 1000 عمل، وهو ما يعكس مدى التفاعل الحي للتلاميذ مع الواقع اليومي وتجسيده بأشكال فنية مختلفة. مازن وحيد، إذاعة العراق الحر، العمارة.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعين الكرام أن بإمكانهم الاتصال بإذاعة العراق الحر عبر رقم الهاتف 0770-44-25-77-0 وترك رسالة صوتية على جهاز الرد الآلي مع الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعين الأعزاء، من المطربين العراقيين الذين يشاركون في منهاجنا لهذا اليوم أحسين نعمة.
¶¶
انفر الهاد قوم انفر الهاد قوم انفر الهاد ستك وليفك لو خطر يتلالى بعيون السهر ستك وليفك لو خطر يتلالى بعيون السهر وينور الليل ومنفر الهال وينور الليل ومنفر الهال بالكحل يسمر يا ابو عيون الشهب غرق رموشك بالكحل يسمر يا ابو عيون الشهب وشتد سواليفك شتين وشتد سواليفك شتين ومنفر الهال بتشوف كل طارش يمر بجروب موجات الفجر بتشوف كل طارش يمر بجروب موجات الفجر ومنثر الهاد ومنثر الهاد ومنثر الهاد ومنثر الهاد ارقص على انتون الجرف رقص البيادر يا ترق بل كان يمر فيك الوليد بل كان يمر فيك الوليد ومنثر الهال يتهادى بدروب القمر بعيونك افكار وصور يتهادى بدروب القمر بعيونك افكار وصور من لمعة سهيل ومنثر الهال من لمعة سهيل ومنثر الهال ومنثر الهال ومنثر الهال ومنثر الهال
هذه إذاعة العراق الحر
أرق التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحر ونعود مجددا إلى المحافظات ونتوقف في دهوك حيث قام وفد من جامعة صلاح الدين بزيارة جامعة دهوك. مراسلنا عبد الخالق سلطان التقى رئيس جامعة دهوك الدكتور أصمت محمد خالد الذي وصف الزيارة بأنها تنسيقية ودية لدراسة خطط مشتركة للدراسات العليا للسنوات المقبلة.
بهدف تنسيق العلاقات بين جامعتي دهوك وصلاح الدين قام وفد مؤلف من مجلس جامعة صلاح الدين بزيارة إلى جامعة دهوك لبحث وتطوير الشؤون العلمية بين الجامعتين وفق ما صرح به الدكتور عصمت محمد خالد رئيس جامعة دهوك لإذاعة العراق الحر.
هي زيارة تنسيقية وودية وللاطلاع وإيجاد خطط مشتركة للدراسات العليا خاصة للسنوات القادمة وللسنة القادمة تحديدا. وعليه زارنا موفد من جامعة صلاح الدين مكون من 19 عضو من مجلس جامعتهم سيلتقون بنظرائهم من عمداء كلية جامعة دهوك وسيتم بحث مواضيع تخصص كل كلية على حدة والسياسة العامة للجامعتين ونأمل أن مثل هذه العلاقات تدوم وهي إشارة إلى العلاقة الودية الأخوية بين جامعة إقليم كردستان.
نعم، أبرز النقاط التي سيتم النقاش والوقوف عليها خلال هذه الجلسة؟
بصراحة هي النظر إلى تحسين حالة الأساتذة والطلبة وكذلك البحث العلمي في الجامعة.
وبحسب قول الدكتور شمال مساعد رئيس جامعة صلاح الدين،
والهدف هو التنسيق وتقريب العلاقات ودراسة وضع الجامعتين في جامعة صلاح الدين وجامعة دهوك ووضع التعليم العالي بخصوص بشكل عام في كردستان.
جدير بالذكر أن جامعة دهوك قد تأسست بعد انتفاضة عام 1991 في دهوك، وهي الآن تضم أكثر من 10 كليات مختلفة، من ضمنها كلية الطب والهندسة والعلوم والتربية والاقتصاد والزراعة. عبد الخالق سلطان، لإذاعة العراق الحر، دهوك.
ونتحول مستمعين الكرام إلى محافظة ذي قار، حيث قام عدد من الرياضيين بتشكيل منظمة للفنون القتالية. مراسلنا مهدي الحسناوي التقى أولا برئيس المنظمة محمد جميل الناصري، الذي أشار إلى أن هذه المنظمة جديدة وتحظى بإقبال واسع من الشباب للتمرين على الرياضة القتالية كفنون التايكواندو ولعبة الكونفو والكاراتيه.
هذه المنظمة حديثة الولادة، وإن شاء الله سوف نثبت جدارتنا من خلالها، وندعو الأخوة الموجودين باقي الفنون القتالية بأن ينضمون لهذه المنظمة كشباب موجودة. جاي أكو إقبال واسع، وجاي نشوف إقبال كلش يعني واسع لهذه المنظمة.
دعم وزارة الشباب الرياضة في محافظة قار لهذه اللعبة؟
أما الدعم لوزارة الشباب الرياضة لهذه اللعبة، يعني ما جاي نشوف من عندهم دعم ولا جاي نشوف من عندهم مساعدات. يعني للأسف خاصة هاي الفنون القتالية ما جاي نشوف من عندهم أي مساعدات ولا مساعدة حتى وإن كانت معنوية، ما موجودة هاي المساعدات.
هل وجهت إليكم دعوات لمسابقات رياضية؟
نعم، وجهت لنا دعوة الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
اللاعب سمير جبار كاظم تحدث عن منظمة الفنون القتالية وعن المعوقات التي تواجه هذه الرياضة.
يحتوي الفريق الفنون القتالية لعبة الكونفو حوالي 15 لاعب، ولهم الإمكانيات والطاقات الكثيرة في ممارسة هذه اللعبة. التمرين متواصل والتطور مستمر إن شاء الله.
هل يوجد قاعات رياضية تحتضن لعبة الفنون القتالية؟
يوجد قاعة واحدة موجودة في تضم جميع اللعبات، منها الكيك بوكس والكاراتيه والتايكواندو.
دعم الحكومة المحلية في هذه المحافظة لهذه اللعبة؟
لا يوجد دعم، يعني الأبواب إن صح التعبير مغلقة من جميع النواحي.
وحول التنسيق المتبادل بين هذه المنظمة والفرق الرياضية في المحافظات العراقية، أوضح اللاعب ريحان السعيدي:
في الوقت الحاضر عندما انضمنا إلى منظمة الفنون القتالية أكو تنسيق حديث الولادة بين محافظات كربلاء والبصرة وبغداد، حاليا التطور إن شاء الله مستمر.
أهم الألعاب الرياضية للعبة الفنون القتالية؟
ألعاب الفنون القتالية واسعة، منها الاستعراضية ومنها القتالية، أساليب السيف وأساليب الرمح وأساليب العصا، الناشوكة، الأسلحة الخفيفة كالسكين، ومنها عدة أساليب وعدة ألعاب كقتالية واستعراضية.
تنسيق المتبادل بين فريقكم أو منظمة ومدرسة الشباب الرياضة في محافظة قار؟
تنسيق جاري، ولكن حديث الولادة بين التنسيق بين الفريق وبين المنظمة، لكن التنسيق متبادل بين وزارة الشباب والفريق، لكن للأسف ماكو تجاوب من الوزارة ولاكو أي دعم لا مادي ولا معنوي. ولهذا تشوف اللاعب الجديد عندما يقدم للفريق فترة وينسحب لقلة الإمكانات وعدم الدعم وعدم تواجد المكان للرياضة.
مهد الحسناوي، إذاعة العراق الحر، الناصرية.
سيداتي وسادتي، باحثون متخصصون في أحد المعاهد التكنولوجية الأمريكية يعتقدون أن للدماغ البشري قدرة كافية على تقسيم الألوان، وأن اللغة الروسية تستغل هذه المهارة على عكس اللغة الإنجليزية. إذاعة العراق الحرة عدت تقريرا عن هذه الدراسة يقدمها لنا كفاح الحبيب.
نعم، بإمكان الروس تحديد تمايزات بين طبقات مختلفة من اللون الأزرق بشكل أكثر دقة من الإنجليز، لكن على العكس من الإنجليز فللروس مصطلح واحد يصف اللون الأزرق الفاتح وهو غولوبوي، وآخر للأزرق الغامق سيني. جوناثان وينوور الباحث المتخصص بالأعصاب وزملاؤه العاملون في معهد التكنولوجيا بماساتشوستس الأمريكي المعروف بالMIT يرون في دراسة أجروها مؤخرا أن الأشخاص الذين يتكلمون الإنجليزية بالفطرة يكونون أبطأ وأقل دقة من الذين يتكلمون الروسية في إمكانية التمييز ما بين 20 طبقة من اللون الأزرق. واينوار يعتقد أن الدماغ البشري قدرة كامنة على تقسيم الألوان، وأن اللغة الروسية تستغل هذه المهارة على العكس من الإنجليزية. الدراسات الأولية في هذا المجال وجدت أن الناس الذين يتكلمون لغة تطلق على لونين اسما واحدا يجدون أن هذين اللونين يكونان أكثر تشابها مما يجده أناس آخرون تفرق لغتهم بين اللونين. واينوار وزملاؤه يعتقدون أن اللغة تؤثر على الإدراك الحسي لدى الإنسان، وعلى الرغم من أن نقاد هذه النظرية يقولون أنها قد تعمل بطريقة أخرى عكس ذلك، أي أن اللغات المختلفة هي التي تعكس المدركات الحسية المختلفة لدى متكلميها. بعد كل هذا، فقد تم التوثق من أن العديد من الناس الذين يعيشون في المناطق الاستوائية لا يفرقون بين اللونين الأخضر والأزرق. بعض الباحثين المتخصصين يرون أن السبب في ذلك يكمن في أن شبكية العين لدى سكان خط الاستواء تتعرض للتلف بسبب ضوء الشمس الساطع. أنجيلا براون من جامعة أوهايو التي قامت بدراسة الإدراك الحسي للون كتبت تقول أن أغلب اللغات التي تتميز بمدى من الإصطلاحات لوصف اللون الأزرق تميل لتكون متداولة في مناطق خطوط العرض الشمالية من الكرة الأرضية، وعلى هذا الأساس فإنها تشك بوجود فرق فيزيولوجي، أي مرتبط بوظائف الأعضاء عند الإنسان، بين سكان تلك المناطق وسكان الجنوب الأقصى. بمعنى أن سكان الشمال قد يرون اللون الأزرق بشكل أفضل، وهذا ما تعكسه لغاتهم التي يتكلمونها. هذا وقد تحير العلماء بشأن تأثير اللغة على المهارات الحسابية، فقد أظهرت دراسة نشرت في عام 2006 استندت إلى مقارنة مسوحات دماغية لأناس يتكلمون اللغة الصينية بالفطرة مع آخرين يتكلمون اللغة الإنجليزية بالفطرة. أظهرت أن متكلمي الصينية يعتمدون على مناطق الرؤية في الدماغ أكثر مما هو لدى الذين يتكلمون الإنجليزية عندما يقومون بحل حسابات متعلقة بالرياضيات، ووجد أن متكلمي الصينية كانوا الأفضل في حل مسائل رياضية معقدة. وعلى أي حال، لم يكن ناشرو هذه الدراسة متأكدين ما إذا كان هذا الاختلاف متعلقا باللغة على نحو تام، فيما ساورتهم شكوك في أن الاستخدام الواسع لأجهزة العد اليدوية في الصين قد ساهم في الطريقة التي يفكر فيها متكلمو الصينية بالرياضيات بوسائل مرئية أكثر.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعينا الأعزاء، نقضي دقائق قصيرة حتى المادة التالية مع الغناء التركماني.
sen etraf odamın gülden bir gül bana vermişsen etraf odamın gülden bir gül bana vermişsen
إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر موقع إذاعة العراق الحر ثانية www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.